أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بيان الحكم التكليفي لمسألة إعلام البائع إعلامه المشتري بمن إعلامه بالعيب. يعني هذه المرة لا نتكلم عن الحكم الوضعي، كنا نتكلم سابقا عن الأحكام الوضعية للعيب. هذا العيب يسقط الخيار لو ما يسقطه، كان كلامنا السابق. اليوم نتكلم أن البائع أصلا هل يجب، هذا حكم تكليفي، يجب هل يجب عليه أن يعلم المشتري بالعيب؟ لا بد أن يذكر له، يقول له ترى هذا المبيع معيب. هل يجب على البائع إعلام المشتري بالعيوب أم لا؟ زين، مطلب الثاني، نقول إذا تبرأ البائع من العيب، عليكم السلام، هل يسقط عنه وجوب الإعلام؟ أي إذا كان الإعلام واجب. إذن نحن أمام مطلبين. المطلب الأول، أصلا ما هو الحكم التكليفي في إعلام البائع إعلامه المشتري بالعيوب؟ يجب عليه أن يبين العيوب للمشتري، لو يمكن أن يسكت ولا يبين؟ الأقوال في ذلك خمسة أقوال. القول الأول أنه يجب على البائع إعلام المشتري بالعيوب، لا يجوز له أن يسكت وأن لا يذكر هذه العيوب، يجب وجوبا مطلقا، مطلقا يعني بدون تفاصيل، كما سيأتي أكو تفاصيل، تفصيل الثالث والرابع والخامس سيأتي أنه أقوال بها تفاصيل. فهذا القول الأول، قول بوجوب الإعلام شنو؟ مطلقا. ليش؟ يقول لأنه غش إذا البائع لم يعلم المشتري بالعيوب، سيلزم أنه قد وقع في الغش، راح يصير غش للمشتري. ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي والقطب الراوندي والعلامة في كتابه تحرير الأحكام. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، هو مستحب مواجب، يستحب للبائع شنو؟ أن يعلم المشتري بمن؟ بالعيوب، مواجب. نسب هذا القول إلى ابن إدريس والمحقق في الشرائع. القول الثالث يقول نفصل العيب هذا اللي هو موجود في المبيع، هل هو عيب جلي واضح، لو عيب خفي؟ إن كان طبعا العيب الجلي هو العيب اللي يظهر ويعرف من دون حاجة إلى خبرة، وخبرة طويلة يكفي، معرفة بسيطة يكفي، فحص بسيط يكفي، فحص بسيط حتى يعرف هذا العيب الجلي. أما العيب الخفي، لا، العيب الخفي هو الذي لا يظهر بفحص بسيط، بل يحتاج إلى فحص دقيق، ويحتاج لأصلا ربما شخص خبير يعني بهاي الأمور حتى يكتشف العيوب الخفية، وربما يحتاج إلى وقت، يعني وقت أطول من الوقت اللي يحتاج منه اكتشاف العيب الجلي. إذن الرأي الثالث يفصل، يقول العيوب إما أن تكون عيوب جلية أو عيوب خفية. بالنسبة للعيوب الجلية، هذه لا يجب على البائع أن يعلم المشتري بها، لأن هي واضحة، أنا شكو داعي أقول له، أنا هو عارضها قدامي والعيب مالتها موجود، وذاك هو مبين بعد، أنا إلا أقول له يعني. إذن الرأي الثالث يقول لا يجب إعلام البائع للمشتري بالعيوب، بعيوب بالجلية لا يجب. نعم يجب على البائع إعلامه بالعيوب الخفية اللي ما يقدر المشتري يعرفها إلا بفحص طويل، هاي لا أقول له ترى بها عيب فلاني وهذا عيب لأنه خفي، أنا قلت لك إياه، وإلا لو كان جلي ما أذكرك إياه. ما يحتاج. إذن الرأي الثالث يقول بوجوب الإعلام في العيوب الخفية وعدم وجوبه في العيوب الجلية، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع يقول بالنسبة للعيوب الجلية مثل ما قال صاحب الرأي الثالث لا يجب الإعلام بها، هاي الجلية الواضحة. أما الخفية فهاي أيضا أفصل فيها، صاحب الرأي الرابع أفصل بها. فالبائع مرة يتبرأ من العيوب ومرة ما يتبرأ من العيوب. البائع لو قال وأنا بريء من كل العيوب، عليكم السلام، يعني البائع إذا تبرأ البائع من العيوب فلا يجب عليه الإعلام حتى بالعيوب الشنو؟ الخفية. هو تبرأ بعد، صاحب الرأي الرابع يقول مع التبري لا يجب الإعلام لا في العيوب الجلية ولا في العيوب الخفية، عليكم السلام. أما لو لم يتبرأ البائع، ما متبرأ من العيوب، فهنا يجب يصير نفس الرأي الثالث، يجب عليه الإعلام في العيوب الخفية فقط دون الجلية. واضح الرأي الرابع؟ لو أعيده. نعم، فالرأي الرابع ما يفصل في الجلية، يفصل فقط في العيوب الخفية، عليكم السلام ورحمة الله. الرأي الخامس والأخير يقول هنا المدار هو ليس على عيوب جلية وخفية كما صاحب الرأي الرابع والثالث، لا، المدار في الرأي الخامس على شنو؟ على البراء وعدم البراء. فهذا ما يقول جلية جسوي خفية، لا، يقول أنا عندي المشكلة، المهم هو البراء. البائع لو تبرأ من العيوب فلا يجب عليه إعلام المشتري بأي عيب، لا بعيب خفي ولا بعيب جلي، ما دام هو البائع منذ البداية شنو؟ تبرأ من العيوب. أما لو لم يتبرأ البائع من العيوب فيجب عليه الإعلام بالعيوب الخفية والجلية معا، وهذا فرق الخامس عن شنو؟ عن الرابع. إذن هاي أربعة أو عفوا خمسة أقوال نقرأ ونشرح. يقول المصنف مسألة، قال يعني قال الشيخ الطوسي في المبسوط، الشيخ الطوسي صاحب الرأي الأول اللي شي يقول يجب على البائع إعلام المشتري بالعيوب مطلقا. قال الشيخ الطوسي في المبسوط من باع شيئا فيه عيب سواء كان هذا العيب جلي أو خفي ماكو فرق، ولم يبينه، مش مكتوب من باع شيئا فيه عيب لم يبينه، يعني البائع لم يبين هذا العيب للمشتري، فعل يعني فعل هذا البائع محظورا، يعني فعل أمرا حراما، لأن احنا قلنا بحثنا في هاي المسألة عن حكم عن الأحكام التكليفية، وكان المشتري بعد ذلك بمن؟ بالخيار، لأن يثبت خيار العيب، انتهى كلامه. بس ظاهر كلام الشيخ الطوسي شنو؟ هو الرأي الأول. شنو الرأي الأول؟ أنه يجب على البائع إعلام المشتري بالعيوب شنو؟ مطلقا من دون تفصيل. ومثله ما عن الخلاف، نفس الكلام مذكور في الخلاف للشيخ الطوسي. وفي موضع آخر من المبسوط يقول الشيخ الطوسي أنه من باع شيئا فيه عيب وجب على البائع أن يبينه ولا يكتمه، هاي ولا يكتمه تفسير ليبينه، شو المعنى يبينه؟ زين، أو يعني أو أنه يجب على البائع، واحدة من اثنين، البائع واحدة من اثنين، إذا أكو عيب عندك في المبيع فواحدة من اثنين، لو تبينه لو على الأقل شو تسوي؟ أو يتبرأ إلى المشتري من العيوب، فلا لا تخلي المشتري يقع في المشكل المحذور. أنت واحدة من اثنين، لو تقول له يا بهذا العيب، لو لا ما تريد تبين له، قل له أنا بعتك مع البراءة من العيوب، عليكم السلام. ويا الأفضل البراءة لو أن أبين للعيب أحسن بيان، لهذا قال والأول يعني أن يبين له العيب أكيد هو أحوط. ونحوه يعني ونحو كلام الشيخ الطوسي في المبسوط مثله، عن فقه الراوندي. فقه الراوندي يقصد به فقه القرآن لقطب الدين الراوندي، هذا كتاب يتعرض به لآيات الأحكام، شكوا آية من القرآن من آيات الأحكام يتعرض لها ويشوف شنو ماذا يستفاد من هذه الآية في الأحكام الشرعية. وهنا هو وين بيا آية تعرض لها تعرض لهذا المطلب عليكم السلام تعرض لهذا المطلب في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهناك تعرض بفقه الآية، فمن ضمن فقه الآية قال هو قال مقتضى الأمانة ومقتضى عدم الغش إنه الإنسان إذا باع شيئا وفيه عيب لابد أن شنو أن يبين هذا العيب. قال ومثلهما يعني ومثل المبسوط ومثل الراوندي منه مع العلامة لكن بها كتاب في التحرير. وزاد العلامة في الاستدلال على هذا المطلب يعني على وجوب الإعلام زاد بقوله شنو لئلا يكون يعني البائع غاشا. يعني هاي الفكرة، الفكرة في أنه ليش يجب عليه الإعلام؟ لأنه إذا لم يعلم بالعيب يلزم أن يكون البائع شنو قد فعل الغش، والغش حرام. زين، وظاهر ذلك كله هذا الرأي الأول هو ما يفرق بين العيب الجلي والعيب الخفي. صاحب الرأي الأول قلنا شنو يقول بأنه العيب يجب على البائع إظهار العيب شنو مطلقا، لهذا قال وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي يعني الذي يظهر وما يحتاج إلى فحص كبير، فحص العادي وبسيط يكشفه الجلي، وبين العيب الخفي ذلك العيب الذي لا يظهر بالفحص البسيط بل يحتاج إلى فحص دقيق وخبرة وزمان. إذا الرأي الأول ماذا يقول؟ يقول إنه يجب الإعلام مطلقا. نجي للآراء الأخرى، الرأي الثاني وصريح التذكرة العلامة وصريح السرائر ابن إدريس كأيضا كظاهر المحقق في الشرائع أنه وجوب أن الإعلام ليس واجبا، إعلام البائع بالعيب لا يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب بل هو شنو قال الاستحباب مطلقا، أيضا مطلقا في مقابل التفصيلات اللي تفصل بين العيب الخفي والعيب الجلي وبين التبري وعدم التبري. هذا الرأي الثاني استحباب إنه يجب ما يجب إنما يستحب للبائع أن يعلم بالعيب. الرأي الثالث قال وظاهر جماعة، وهذا هو الرأي الثالث واللي يختار المصنف أيضا، التفصيل بين العيب الخفي فيجب الإعلام وبين العيب الجلي فلا يجب فيه شنو الإعلام، العيب الجلي الواضح. لهذا قال فيجب يعني الإعلام في الأول اللي هو الخفي دون الثاني. هذا كان يا رأي الثالث. الرأي الرابع يفصل في العيب الخفي، فالعيب الجلي يقول واضح هذا أكيد ما يجب الإعلام به، لكن العيب الخفي مو مطلقا يجب. لهذا المصنف شي يقول، المصنف شي يقول، يقول فيجب في الأول مطلقا. هذا بيان للرأي الثالث. الرأي الثالث عنده مطلقا الخفي يجب الإعلام مطلقا والجلي لا يجب الإعلام مطلقا، يقول المصنف كما هو ظاهر جماعته. أما الرأي الرابع يقول لا، لا يجب الإعلام حتى في العيب الخفي، لا يجب شنو مطلقا. لهذا صاحب الرأي الرابع يفرق بين العيب الجلي والخفي، ويفرق حتى في الخفي بين عيب تبرأ البائع منه وعيب لم يتبرأ منه البائع. فذكر أن العيب الخفي إذا البائع تبرأ فلا يجب الإعلام حتى في العيب الخفي. أنا قلت لك بريء بعد شنو عيب خفي عيب جلي ما، أما إذا لم يتبرأ فيجب عليه الإعلام. صاحب الرأي الرابع يفصل في العيب الخفي بأنه يتبرأ البائع أم لا. صاحب الرأي الخامس ما عنده عيب خفي وعيب جلي، عنده المهم كل المهم هو التبري وعدم التبري، مو تفصيل في الخفي، هذا تفصيل في أصل العيب. فش يقول صاحب الرأي الخامس؟ يقول مطلقا عيب خفي جلي إذا البائع تبرأ لا يجب عليه الإعلام، إذا لم يتبرأ يجب عليه الإعلام في كل عيب حتى العيب الجلي. هذا صاحب الرأي الخامس. يقول المصنف أو مع عدم التبرئ كما هو الرأي الموجود في الدروس. يعني شنو أو مع؟ يعني يجب الإعلام مع عدم التبرئ. فالمحصل من ظواهر كلماتهم كم قول؟ قلنا خمسة أقوال كما شرحتها لك. زين من هاي الخمس أقوال شيخنا ايش تختار؟ قال قبل لا أبينكم لي أختاره، خلنا أبينكم الفكرة، هاي تعدد الأقوال واختلاف الأقوال شنو سببه. المصنف يقول أصل الفكرة هي فكرة تشخيص الغش، لأن هم الجماعة اللي قالوا يحرم وما يحرم كلهم ناظرين لغش وعدم غش، فاللي يقول هذا مو حرام الإعلام يعتقد أنه ماكو غش، واللي يقول حرام واجب الإعلام، اللي يقول واجب الإعلام وأنه مو حرام الإخفاء يعتقد أكو شنو؟ أكو غش، واللي يقول الإعلام واجب في الخفي دون الجلي يعني يعتقد أنه في الجلي ماكو غش، أما في الخفي شي يصير. فالفكرة فكرة غش، فإحنا خلنا نعرف شو معنى الغش. المصنف يقول إذا راجعنا العرف واللغة نجد أن الغش يتلاءم مع كتمان العيب الخفي، أما العيب الجلي ولأنه جلي وواضح ما بي كتمان، فما بي شنو؟ ما غشيتك أنا يعني. الغش لما شيء شنو أخفيه عنك، والإخفاء يتناسب مع يا عيب العيب الخفي مثل ما. أما العيب الجلي ما بي غش، لأن ما بي إخفاء ولا بي كتمان. لهذا يقول المصنف يعني إذا المصنف صاحب يا رأي تبين الرأي الثالث اللي يفرق بين العيب الخفي والجلي، والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة. آسف قبل سطر قال والظاهر لقيناها، والظاهر ابتناء الكل، يعني كل الأقوال تبتني على هاي الفكرة، على دعوة صدق الغش أو عدم صدق الغش. ففي المورد اللي يصدق الغش يجب الإعلام، والمورد اللي ما يصدق لا يجب. شلون إحنا سينا شلون نعرف متى يصدق؟ قال المصنف والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي أنه لو أن إيه أن كتمان العيب الخفي وهو هذا وهو تفسير للعيب الخفي. شنو العيب الخفي؟ أنا شرحت لكم، قلت لكم العيب الخفي هو العيب الذي يقول المصنف الذي لا يظهر بمجرد الاختبار البسيط المتعارف قبل البيع. المهم خبر أن كتمان العيب الخفي هو شنو؟ غشون. فالغش إذن كتمان العيب الخفي، فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح، فيختص بمن؟ بأمر خفي تنصح به مثلا. أما الأمر الظاهر، الأمر الواضح، الأمر اللائح اللي هو أن يكتشف الآخر ما بيغش ولا بيكتمان. وأما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهار هذا العيب ليس غشا، إلا إذا الأخ البائع ايش سوى؟ هو عيب جلي يعني واضح، والبائع ايش سوى؟ تعمد أن يموه على المشتري مما جعل المشتري يعتقد انه العيب انه ماكو عيب. وهذا هذا طبعا هم يصير غش، لما يصير اكو عيب وانت شو تسوي؟ عيب ظاهر هو، بس انت تحاول تموه على المشتري وتحاول شو تسوي؟ تجعله لا ينتبه بطريقه او باخرى المن الى هذا العيب الظاهر، فبالنتيجه راح تسويه تحوله من ظاهر المن الى خفي بطريقه من الطرق. وقلت لكم الجماعه مبدعين، أهل التجارة وأهل الشيء يبدعون بهاي الجسم بخداع المشتري وكيف يرغبونه. مصنف ضارب مثال، أي ضارب مثال، أي شو المثال مالته؟ يقول هو العبد اللي جاي يبيعون عبد أعمى، والعبد الأعمى ما يحتاج لعيب جلي واضح ما يشوف أو عينه ما مشكلة مبينة هاي، لكن شلون ايش سوى هذا البائع حتى عليكم السلام ايش سوى البائع حتى يموه على المشتري ويخدعه؟ قال للعبد، قال لك انت مو حافظ سوره البقره؟ قال له يحافظها. قال له خوش تقراها؟ هذا قام يقرا بسم الله الرحمن وحافظها عم بقلبه الف لام ميم. هذا البائع جاب خلى قران بيده، بيد من؟ بيد العبد، وهذا يقرا الف لام ميم، هذا باوع قال ظاهر يقرا بالقران، اذا هذا مو اعمى. هذا طبعا غش، لان هذا شيء يسوي تمويه على شو اسمه. هذا مثال. قال عباره المصنف واما العيب الظاهر فالظاهر ان ترك اظهاره ليس غشا. نعم لو اظهر البائع سلامه المبيع عن هذا العيب الظاهر على وجه يعتمد عليه، يعني بحيث انه المشتري اعتمد على هذا الخداع وعلى هذا الوجه أنا إذا أشوف لواحد يقرأ القرآن أعتمد عليه، حتى إذا أشوف في عين العبد أكو فد مشكلة عاهة، بس يقول الظاهر هاي العاهة ما أثرت، واضح شلون؟ بدليل قاعد يقرأ وقراءته حلوة ما عنده مشكلة، فأنا اعتمدت يعني المشتري اعتمدت على هذه الحيلة، ما أدري هذا الوجه اللي اختاره منه البائع، ولولا هذا الوجه لشككت. هو لو فرضنا البائع ما خلى مصحف بيده، أنا بس مجرد أنظر لعين العبد، افترض أشوف عاهة معينة، أشوف أكو مشكلة، أشوف رافع عليه فوق، ما أدري شنو مبين، لكن هو أنا اعتمدت على منه، على هذا الخداع، المشتري خطيا خدع. كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك، على هذه الخدعة، وأهمل اختباره، ما اختبر العبد، وإلا هو المفروض شنو عادة يختبرون العبد، شو يشوف، وين يشوف، وين مسافة مثلا، هذا ما اختبره، ليش ما اختبره؟ لأن بين قاعد يقرأ. المهم، فإذا كان كذا وكذا شو يصير؟ كان غشا. قال العلامة في التذكرة، هذا في التأييد من كلام العلامة على أنه هناك، على أن الغش هو إخفاء شنو، أو هو يناسب كتمان يا عيب الخفي مو الجلي. مثال يعني المصنف قاعد يجيب عبارة للتذكرة حتى تأيد مطلبه، لأن مطلب المصنف أن إظهار العيب الخفي هو الواجب، أما العيب الجلي لا يجب إظهاره. بعبارة أخرى، المحرم هو كتمان العيب الخفي. قال في التذكرة، بالتذكرة قلت لكم كتاب يتعرض به للمذاهب الأخرى، فالشافعي من أصحاب القول الأول، شنو القول الأول؟ اللي يقول يجب إعلام المشتري، يجب مطلقا، فالعلامة يرد عليه يقول لا مو مطلقا، إنما يجب فقط في العيب الخفي. قال في التذكرة، قال في رد استدلال الشافعي، الشافعي اللي استدل على شنو؟ استدل الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا. زين بمن استدل؟ استدل بالغش، هاي بالغش متعلق باستدلال، واضح الفكرة شنو يريد يقول؟ يقول الشافعي ذهب إلى وجوب الإعلام حتى في العيب الجلي واستدل بالغش، العلامة رد عليه، ايش قال له؟ أن هاي أن أو إن هي رد منه؟ رد العلامة، إن الغش ممنوع، ماكو غش، يقصد وين ماكو غش؟ يقصد في العيب الظاهر الجليخ، وماكو غش، وهذا العيب الظاهر، وين ما غشيتك أنا؟ غشيتك لما أكو عيب خفي صدق معه، لهذا العلامة يرده بأن الغش ممنوع، بل يثبت يعني الغش فقط وين؟ في كتمان العيب، في كتمان العيب. فالمشتري المفروض شو يسوي هو؟ أول وتالي المشتري لازم يتبين المبيع، المشتري ما يصير يشتري حاجة عمياء وبتعبير، لازم شو يسوي؟ يفحصها ولو فحص بسيط، فإذا فحصها فحصا بسيطا أكيد راح يلقى يا عيوب، الجلية يلقاها، الخفية ما يلقاها، فكون آني البائع شو يسوي؟ أوضح له يا عيوب الخفية، إذا ما وضحت للعيوب الخفية أسمى غاشا، أما إذا ما قلت للعيوب الجلية ما أسمى غاشا، المشكلة به هو. العلامة هكذا يقول، العيوب الجلية إذا ما انتبه لها المشتري، من الذي يلام؟ البائع لو المشتري؟ المشتري يقول له تشبيك مبين ذي شيء، أنت ايش عجب ما انتبهت لها؟ شو يقول العلامة؟ يقول بعد سؤال المشتري وتبين، يعني فحص وتبين المشتري والتقصير في ذلك، يعني لو أن المشتري قصر ولم يسأل ولم يتبين، لا هو سأل أكو عيب ماكو عيب، ولا هو نفسه فحص، التقصير في ذلك سيكون ممن؟ من المشتري، يقصد بها عيوب، في العيوب الجلية. نعم العيوب الخفية حتى لو المشتري سأل وتبين أنت ما يصير تسكت، لازم شو تسوي يا بائع؟ تظهرها. ويمكن أن يحمل كلام العلامة هنا مثل ما احنا حملناه على العيب انه يفصل بين العيب الظاهر والعيب الخفي. فالعيب الخفي هو اللي يقول اكو بيه غش، اما العيب الظاهر الملامة فيه عندما ما يكتشف المشتري، الملامة فيه على نفس المشتري. ويمكن ان يحمل بقرينة ذكر التقصير، من موش قال التقصير على المشتري، هاي التقصير على المشتري بيا عيوب تتناسب ويا عيوب. وي الجري قال ويمكن ان يحمل كلام التذكرة بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر، كما يمكن ان يحمل عبارة التحرير المتقدمة. طبعا ما تقدمت عبارة التحرير، بس هو يقصد يقصد المعنى المضمون. هو بالمصنف عندما ذكر القول الاول، شنو القول الاول اللي يقول انه العيب انه يجب الاظهار شنو مطلقا، اللي يتمسك به الشافعي نفسه وتمسك به العلامه. عجيب العلامه، ايه شخص من اللي قاعد يرد العلامة ومن اللي تمسك به؟ هاي مشكلة. إذا عندنا إشكال راح يجي هنا، قد واحد منكم يشكل يقول مولانا ما افتهمنا، سوى العلامة هنا يعني في كتاب التذكرة يشكل على الشافعي، يقول له أنت شلون تقول بالرأي الأول وشلون تستدل بالغش؟ ذن ما يصير، ذن القول الأول والاستدلال بالغش باطلات، لأنه الغش يثبت فقط في العيب الخفي. احنا شو نقول للعلامة؟ نقول لشيخنا هو انت نفسك في، بس مو في التذكرة، في كتاب التحرير انت نفسك هم تمسكت بالقول الاول وهم استدلت عليه بمن؟ بالغش. فنفس اشكالك على الشافعي خو يرد عليك انت ايضا. مصنف ها وين ذكرنا قبل شوية، من ذكرنا الرأي الاول ايش قلت لكم؟ قلت لكم ومثلهما في التحرير، لقيتوها ومثلهما في التحرير، وزاد الاستدلال عليه بقوله لئلا يكون غاشا. يعني معناها العلامة نفسه وقع في نفس مشكلة الشافعي، والنوب يشكل عليه. فقد واحد يشكل على العلامة يقول شنو ما افتهم، تشكل على الشافعي بإشكال يرد عليك في نفس كتابك من التحرير. احنا اجبنا عن هذا الإشكال بصورة عامة، قلنا أنه ما يشكل على العلامة في هذه المسألة، لأن العلامة قلت لك في كل كتاب له شنو رأي فقهي، وهذا فشيء طبيعي ينشأ منين؟ من التطور العلمي للإنسان وتراكمية العلم يستلزم أنني أتجدد. هذا جواب عام. الجواب الخاص لقدم المصنف يقول لا، مو هاي، مو بالضرورة العلامة تبدل رأيه. ما تبدل رأيه المصنف يقول لا مو بالضرورة، قد يكون رأيه بالتحرير نفس رأي التذكرة، بس احنا فهمنا خطأ. المصنف يقول اعتقد اني انه رأي العلامة حتى في كتابه التحرير كان ناظرا للعيوب اللي هو بها غش، يا عيوب الخفية انا احمل على المحمل. فبالنتيجة ما ذكره في التذكرة وما ذكره في التحرير هو شنو؟ هو امر واحد. غاية ما في الأمر إحنا استعجلنا وقرينا عبارته بالتحرير وش فهمنا من عندها؟ أنه يقول بالقول المطلق. لا، هو الظاهر أنه حتى بالتحرير هو يرى شنو؟ يرى أنه الغش فقط يتعلق بالعيب الخفي. المصنف يعني ذكر فتقرينة، قال كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة، هذه العبارة المشتملة على لفظ الكتمان، هناك هو قال لا يكتمه، كون يذكر العيب ولا يكتمه، لا يكتمه يعني هو في نفسه خفي، في نفسه خفي، فهذا وين يتلائم ويا عيب؟ ويا العيب الخفي. يمكن حملها المشتملة على لفظ الكتمان والمشتملة على الاستدلال بالغش. زين الغش يتناسب ويا من؟ ويا الخفي لو ويا الجلي؟ ويا الخفي. فهاي نحملها على منه؟ على العيب الخفي. يعني حسب نتيجة المصنف ايش قال؟ قال ترى العلامة في التحرير وفي التذكرة انا اعتقد انه رأيه واحد. جيد، هاي كان الخمس اقوال. هسه انت سويت العلامة يخرج من القول الاول ويرجع للثالث، زين، وباقي الاقوال الخمسة؟ مصنف يقول انا اعتقد ايضا انه الاقوال الخمسة هي مو اقوال خمسة، لان هي كلها ترجع لفكرة الغش، مو صحيح؟ فاذا ترجع لفكرة الغش الظاهر انهم كلهم حتى صاحب القول الثاني، من القول الثاني استحباب. حتى صاحب الاستحباب أنا أعتقد أنه لا يقول بالاستحباب هذا اللي فهمناه، وأنه يقول بوجوب الإظهار في العيوب الخفية، وإذا أكو استحباب الاستحباب بالعيوب الجلية. لهذا يقول المصنف: بل هذا الجمع بأن نحمل عباراتهم على وجوب الإظهار في العيوب الخفية وعدم وجوبه في الجلية، هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا حتى غير العلامة وفي كل الأقوال الأخرى، كلهم يرجعون هذه الفكرة. ومن أقوى الشواهد على ذلك ابن إدريس، لأن ابن إدريس احنا صنفناه على أنه قال يا قول بالثاني يعني الاستحباب، بينما أنت اقرأ هذه العبارة شو يقول؟ أنه حكي من أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي في موضع أو عن موضع من السرائر حكي هاي العبارة اللي هي عجيبة ما تتلائم ويا القول الثاني، حكي أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام، هو يقول حرام شنو مستحب شنو تبين الإظهار مستحب ومحظور، يقول بغير خلاف. هم من قال بغير خلاف؟ يريد يقول مو بس رأيي أني، هذا رأي الأمة كلها يعني إجماع، فيفهم منه زين أنت في عبارة أخرى قلت يستحب إظهار العيب، فنجمع نقول هنا ناظر المن اللي هو بغير خلاف وحرام وما أدري شنو، هذا يا عيب تبين الخفي، وذاك المستحب هو العيب الجلي الواضح. مع ما تقدم يعني هاي عبارته مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه، فشون نجمع بيناتهم؟ نجمع بهذا الجمع. يقول فلاحظ ثم التبري من العيوب. الآن الرأي الرابع والخامس كان شي يفرق، يفرق بين التبري وعدم التبري. كان شي يقول الرابع والخامس؟ يقول إذا تبرأ البائع من العيوب شنو؟ لا يجب عليه الإعلام، أما لو لم يتبرأ يجب الإعلام. هاي إلها دخالة لو ما لها دخالة؟ يعني البائع يدري أكو عيب في المبيع مالته، بس شنو يخلص روحه؟ قال أنا ما مسؤول عن أي عيب، أنا بريء من العيوب، لحد يعاتبني، فهذا براءتهم من العيوب تسقط عنه وجوب الإعلام. هسا إحنا وين وصلنا؟ وصلنا أن وجوب الإعلام فقط في العيوب الخفية، مو هالشي؟ زين أنا بائع وأدري أكو عيب خفي هنا، ما يكتشف إلا بعد مدة، ما أدري بعد جهدين، بس أني أنت قلتوا لي يا فقهاء قلتوا لي يجب الإعلام في العيوب الخفية، زين يصير أسوي لي حيلة شرعية؟ شنو الحيلة الشرعية؟ أتبرى من العيوب، فبالنتيجة أنا ما بينت، فهل التبري من العيوب يسقط عني وجوب الإعلام ولا؟ هذا هو السؤال. يقول المصنف ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده؟ وإحنا قلنا ما هو مورده وجوب الإعلام؟ العيوب الخفية كما عن المشهور، يعني هذا الرأي الأول. المشهور شو يقول؟ يقول نعم إذا تبرى من العيوب لا يجب عليه الإعلام حتى في العيوب الخفية. أم لا؟ رأي آخر يقول لا، يقول لا يسقط، حتى لو تبريت يجب عليك الإعلام، لهذا لا تتكل على البراءة. شنو الرأي الصحيح عند المصنف؟ يقول هي المسألة مشكلة، فيه إشكال مكتوب عندي منشأه وبالهامش نشأ، أنا أشوف أنه نشأ أصح، نشأ هذا الإشكال من جهتين. إذا نلاحظ هاي الجهة نقول والله التبري شو يسوي؟ يسقط وجوب الإعلام. إذا لاحظنا هالجهة، لاحظنا هالجهة نقول لا والله التبري شنو؟ لا يسقط. كأي مورد بي إشكال، كأي مورد بي شو اسمه تردد، معناها أكو وجهين. خل نشوف الوجهين. الوجه الأول اللي شو يقول؟ التبري يسقط وجوب الإعلام. شو يقول هذا الوجه الأول؟ إن لزوم الغش هو من جهة ظهور إطلاق العقد. أنا أشرحها أول شيء بعدين نقرأها. الرأي الأول شو يقول؟ يقول لا، هو إذا تبرى من العيب سقط وجوب الإعلام عليه. ليش؟ لأنه هو شو وقت يصير غش؟ يصير غش إذا أني خليت تركت المشتري على رسله، وتركت هو ومقتضى إطلاق العقد. ما افتهمني مولانا، مقتضى إطلاق العقد هو شنو تقدم؟ أن المشتري يبني على أصالة شنو؟ سلامة والصحة. فالمشتري إذا ما سمع بالعقد تقييد من لا من لا، وإذا العقد مطلق المشتري مقتضى إطلاق العقد يقول ها الحمد إن شاء الله سليم، فيأخذ الحاجة ويخليها بجيبه ويروح من يا باب من باب إن شاء الله أصالة السلامة، فيبني على أصالة السلامة. وأصالة السلامة ليش بنى عليها؟ لأن هو هذا مقتضى شنو؟ إطلاق العقد. زين، إذا البائع تبرأ من العيب، قالوا إذا البائع تبرأ من العيب براءة البائع من العيب ستمنع المفروض تمنع المشتري أنه يتمسك بأصالة السلامة والصحة، لأن العقد ما مطلق. العقد لو كان مطلق أبراحتك تمسك بأصالة الصحة والسلامة. طبعا هو ذا آني ما تبريت من العيب وياي، أنا بائع وأكو بالحاجة شنو؟ عيب، وعيب شنو؟ خفي، وأنا لا تبريت ولا بينت شنو؟ العيب. سوف المسكين المشتري المسكين المشتري سوف يقع بمن؟ يقع بالمحذور، راح يأخذ الحاجة ويصور يقع بالفخ بتعبيرنا، لأن سيأخذ الحاجة بعد مدة يكتشف العيب. فأنت راح تسأل المشتري تقول له أنت شبيك ليش ما تأكدت؟ راح شي يقول لك بنيت على أصالة السلامة. فشنو اللي ورط المشتري؟ اللي ورط المشتري أول شيء أنا ما بينت العيب، وثاني شيء هو المسكين ممتكل على أصالة السلامة. يعني هاي المرة أصالة السلامة ورطته، صدق ورطته، هو لما ممتكل على أصالة السلامة شاف حاسب نفسه وتأكد نايب، بس هو المسكين أكو شغلتين ورطنا، أنا ما بينت كبائع، وهو هم شنو متكل على أصالة السلامة. أما لو أنا بينت العيب، بعد هاي واضح، بعد راح يكتشف العيب من كلامي، أو انه انا ما بينت العيب بس ايش قلت له؟ لا تتكل على أصالة السلامة. ها انا بهك ترى، شلون اقول له لا تتكل على أصالة السلامة؟ بالبراءة من العيب. فلو قلت له انا بريء من العيب راح ينتبه يقول هو ليش قال بريء من العيب؟ شغلة تخوف يعني. فهذا بعد ما يكون ساذج ويتكل على أصالة السلامة، لان أصالة السلامة ما تشتغل. ليش؟ لان العقد ما مطلق، العقد بي شائبة بي قيد، وهو قيد انه انا مع البراءة. فعندئذ لو أنه اتكل على أصالة السلامة ياهو الملام، أنا ملام البائع لو هو ملام، هو ملام يا أصالة السلامة، أنا قلت لك بريء من العيوب، بعد أنت تأخذ أصالة السلامة شنو؟ أصالة السلامة تأخذ بيها إذا أنا شنو؟ إذا أنا سكتت تحملني على مقتضى إطلاق العقد على قولتهم. أما العقد ما مطلق هنا، قيدته بالبراءة، فأنت كنت تنتبه. لهذا ما يصدق غش إذا هو يأخذها ويلقى بها عيب، ما يصدق غش، لأن أنا من تبرأت معناها نبهتك عوف أصالة السلامة، وإذا قلت لك عوف أصالة السلامة فأنت شلون تشتري حاجة من دون أن تفحصها؟ هذا ما هذا، لهذا ما يصدق غش عليه. قال ينشأ الإشكال من جهتين، الجهة الأولى إن لزوم الغش هو من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بمن؟ بالصحة. منا هو هي أصالة الصحة هي اللي راح تسوي غش. شو وقت راح تسوي غش؟ إذا أكو بالواقع عيب وأني ما بينت أطلقت، يصير غش صدق، المسكين سوف يقع في الفخ مثل ما علمتكم. زين، شو يقول؟ فإذا تبرأ يعني البائع من العيوب ارتفع الظهور في أصالة الصحة. فإذا ارتفع الظهور في أصالة الصحة المفروض حضرته شو يسوي؟ يتأكد، وما يصير يتكل على شنو؟ على أصالة الصحة والسلامة بالنتيجة على مغاشة. هاي من جهة، على هاي الجهة شنو نقول؟ إنه التبري يسقط وجوب الإعلام أو لا يسقطه؟ نعم يسقطه. هاي من جهة. من جهة أخرى إيش قالوا؟ قالوا لا والله لو مو متبري، لو متبري 10 مرات ما يفيدك يا بائع، لو تتبرى منه الباكر ما يفيدك هذا في أنه أنت يصدق عليك أنك غششت المشتري، أنت غاش للمشتري. قوة هي، أقول لهم ليش غشيته؟ يقول لأنك تعلم بالعيب لو ما تعلم. أنت يا بائع تعلم بالعيب الخفي؟ أقول طبعا أعلم به، هو سلعتي هاي مالتي وأنا بعتها، أدري بالعيب. إذن أنت ما دمت تعلم بالعيب الخفي، هو عيب خفي، ولم تبينه بصراحة، فقد أوقعت المشتري فيما يحب له فيما يكره. ما يكره هو المشتري كان يكره أن يشتري حاجة معيبة ويحب أن يشتري حاجة صحيحة، فأنت من سكتت وما بينت شنو تكون قد أوقعت المشتري فيما يكره. يجي إشكال زين، والتبري ما فادت. خلنا نقرأ هذا المقدار شوف شو يقول. يقول أو يعني من جهة أخرى، من جهة إدخال البائع للمشتري إدخاله فيما يكرهه ذلك المشتري عامدا. أنا متعمد أدري الحاجة بها عيب، وأصلا أتمنى هو يأخذها وأتمنى يقع بالفخ، بس شنو يعني مو فخ، سميها كسب مالي، أنا أريد أمشي الحاجة بهالسعر هذا، أتمنى يشتريها، فأنا متعمد في الحقيقة، متعمد أنني أريد أوقعه فيما يكره هو وأحب أنا. أنا أكيد أحب أن تمشي هاي الحاجة ويعطيني فلوس في مقابلها، مو هجي. فيقولوا لي إذن أنت أوقعت المشتري فيما يكره، وأوقعته شنو؟ عامدا، لأنك تعلم بالعيب. راح شنو أدافع عن نفسي؟ شو دافع عن نفسي؟ أقول زين والتبري مالتي ما فات، شي فيت؟ إحنا قلنا قبل شوية التبري بالجهة الأولى ماذا أفعل التبري؟ التبرق قبل شوية قلنا راح يرفع اعتماد المشتري على أصالة، يرفع يخلي ما يعتمد على أصالة السلام. صاحب الوجه الثاني يقول لا، والتبري وينها؟ والتبري لا 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 يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. مجرد تبريك مو كافي في أن المشتري شنو يقول أنا بعد ما أعتمد على أصالة الصحة، بل بالعكس، مو بالعكس، بل ربما شي يسوي المشتري يجي يقول لي هاي الحاجة شنو، أقول له أنا بريء من العيوب. هسه هو البايع بريء من العيوب، إن شاء الله صحيحة وأخذها وروح. شوف هاي إن شاء الله صحيحة يعني شنو، أنا بنيت عليها أصل على أصالة الصحة، فتبريه رفع الاعتماد على أصالة الصحة، لو لم يرفع الاعتماد على أصالة لم يرفع، مما جعلني هو الرأي الأول يقول المشتري هو الملام، الرأي الثاني يقول لا والله ما ملام المشتري، المشتري مسكين يتكل على أصالة الصحة. أنت يا البائع تدري أكو عيب، ليش ما تقول؟ مش تنظر شيخنا هاي وجهة نظره، وجهة نظر. شوف شو يقول، أو من جهة إدخال، قريتها هاي، يقول والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، فإذا لا يرفع فالتغرير والخداع وين صار؟ صار بمن؟ إنما هو اللي تركي ما يصرف المشتري عن الاعتماد على الأصل. شو يقصد؟ يعني أني كان المفروض أذكر له شيء، هذا الشيء يخليه يترك الأصل. قلت لك المسكين المشتري هو شلون تورط؟ تورط لما اعتمد على منه؟ على الأصل، أصالة الصحة. فأني إذا جبت لفت دليل فتشاهد تخليه يترك الأصل، معناه شو سويت؟ على شو ماذا فعلت؟ رفعت الغش ورفعت التغرير. ما الجواب حل؟ أعيد بس خلوا بالكم، مولانا هو هي المصيدة، اللي المصيدة والفخ شلون يبدأ؟ يبدأ لما هذا المشتري يعتمد على أصل اسمه أصالة الصح. أصالة الصح تصير فخ بالحقيقة، تصير فخ. فأني إذا أريد أرفع الغرر، أني كبائع إذا أريد أرفع الغرر وأرفع الغش، لازم شو أسوي؟ لازم ما أخلي يعتمد على هاي المصيدة، ما أخلي يقع في هاي المصيدة. يعني شو أسوي؟ لازم أأتي بشيء أجعله لا يعتمد على أصالة صح. هسه فهمتوني؟ وشلون اخلي مباشره لا يعتمد؟ مو بس اتبرى، شي يقول عمي ترى معيوبه الحاجه، الحاجه معيوبه، اذا فهم الحاجه معيوبه راح صدق لا يعتمد على اصاله الصح. أما إذا سكتت ما قلت الحاجة معيوبة، من سكتت راح المسكين يقع في الفخ، فأسمى أنا شنو؟ أسمى غاش وغار. لهذا قال فالتغرير ليه شلون صار؟ إنما هو اللي تركي البائع تركه ما يصرف المشتري عن الاعتماد على الأصل. وما هو الذي يصرفه عن الاعتماد على الأصل؟ الإعلام. أحسنتم، زين. فهاي صار عندنا وجهة نظر. أنت شيخنا شو تقول؟ المصنف قال أنا عندي إشكال، لكن أكيد الاحتياط شيء يقتضي الإعلام لو عدم الإعلام، والأحوط الإعلام مطلقا، يعني سواء تبرأ أو لم يتبرأ كما تقدم عن المبسوط. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.